بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الأمر الثالث من الأمور التي ترتبط بالغناء في الأعراس. قلنا في هذا الأمر الثالث إن الذي استثني وحكم بجوازه في الأعراس هو غناء المغني دون المغني، وأيضا في مجلس النساء دون مجلس الرجال، حتى لو كانت المغنية من أرحام الرجال. وأيضا المستثنى هو العرس دون مثل مجلس الختان. وأيضا قلنا إن المستثنى عنوان مجلس العرس دون مثل مثلا مجلس العقد، فإن مجلس العقد ليس كذلك. وإذا شككنا بنحو الشبه المفهومية أو المصداقية بينا الحكم، هذا كله أشرنا إليه. الآن أكو تكملة إليه، تكملة لذلك. وأيضا قد يقال إن المستثنى هو عنوان الزف والزفاف، فزف العروس إذا اقترن بالغناء لا بأس به، فإن الروايات قد أخذت، يعني رواية أبي بصير، رواية أبي بصير قد أخذت هذا العنوان، أعني لا بأس بأجر المغنية التي تزف العرائس. وعنوان الزف ربما يقال ينطبق عليه من الزف على حالة إخراج العروس من بيت أبيها إلى بيت زوجها، هاي الفترة هاي اللي يعبر عنها بالزف. هذه الغناء فيها يكون جائزا بمقتضى رواية أو روايات أبي بصير، أما غير ذلك يعني إذا لم ينطبق عنوان الزف والزفاف فلا يجوز. إن قلت إن هذا العنوان قد أخذ في رواية أو روايتين من روايات أبي بصير، ولكن في واحدة، سأنا الورقة ما موجودة عندي نسيتها الذي بيها الروايات، ولكن في واحدة لا يوجد عنوان الزفاف، وكأن مضمونها بعدين تتراجعوا لا بأس بأجر المغنية في الأعراس، ما فيها زفة. فإذا على هذا الأساس إذا كان في بعض هذه الروايات قصور ففي هذه الرواية لا يوجد قصور، فنتمسك بعد بما بإطلاق وسعة هذه الرواية التي لم تأخذ عنوان الزف والزفاف. إن قلت هكذا قلت نحن فيما سبق أبدينا احتمال كون الروايات واحدة وليست متعددة، وذكرنا إن هذا تترتب عليه بعض الثمرات، وهنا تظهر واحدة من الثمرات، فإن هذه الرواية الثالثة إنما يصح التمسك بإطلاقها لو كانت، افتهمت شريد أقول بعد، لو كانت رواية مستقلة، فحينئذ نتمسك بإطلاقها. أما إذا فرض أن هذه نحتمل عين الروايات السابقة، لكن لا نعرف أن الصادر من الإمام ما هو. هل الصادر لا بأس بأجر المغنية في الأعراس، أو أن الصادر ماذا؟ لا بأس بأجر المغنية في زف العرائس، حيث لا ندري، حينئذ لا يمكن التمسك بالأطلاق، والتمسك بالأطلاق فرع تعدد الروايات، ونحن لا نجزم بتعدد الروايات. هذه من إحدى ثمرات ماذا؟ من إحدى ثمرات وحدة وتعدد الروايات. وطبيعي ينبغي الالتفات، إذا بنينا على التعدد والاستقلالية إنما يصح التمسك بإطلاق هذه المطلقة التي قالت لا بأس، أي فائدة جانبية أذكر، بأجر المغنية في الأعراس إنما يصح التمسك بإطلاقها. إذا لم نقل لقيد الزف في تلك الروايات مفهوم، وأما إذا كان له مفهوم فيقيد هذا الإطلاق. أما إذا قلنا لا يوجد له، لا نفهم له مفهوما واضحا بشكل واضح كما ليس ببعيد، يعني مفهوم بل دائرته ضيقة، أما ليس له ماذا؟ مفهوم يفهم منه في غير الزف، لا يجوز. أقصى ما يفهم ماذا في الزف يجوز، أما في غيره لا يجوز، مسكوت عنه، فنتمسك بأطلاق تلك الرواية. إذن هاي فائدة جانبية لتذكرها، ما لها ربط بموضوعنا، أنه حتى بناء على التعدد إنما يصح التمسك بأطلاق هذه إذا لم يكن لتلك مفهوم. لكن إحنا ما تصل النوبة علما إلى هذه المرحلة، من البداية ماذا قلنا؟ احتمال الوحدة موجود، فلا يصح التمسك بمن؟ بإطلاق هذه الرواية المطلقة، سواء فرض تلك لها مفهوم أم لم يكن لها مفهوم، هذا سؤال الآن لا يؤثر من هذه الناحية. إذن ربما هذا كله قاعد أقوله بعنوان ربما يقال إنه نقتصر على مقدار الزف لا أكثر من ذلك، ولكن أريد أن ماذا أستدرك. من حق القائل أن يقول، إذا واحد من عندكم يريد يقول ما بي مانع، لا أمانع من ذلك، والأمر إليك. إن الروايات وإن أخذت عنوان الزف، لكن الزف يقصد منه هنا هو الإغص، لا يقصد منه هذه الزفة المتعارفة التي كانت موجودة. بس ما أدري في هذا الزمان موجودة بعد الزفة أو ما موجودة، لأن كلها صارت وين؟ في مجالس ومكان أماكن أخرى. على أي حال، فالزف ليس من البعيد أن يفهم منه عنوان العرس ولا خصوصية له، بمجال فيه مجال إذا أراد فقيه أن يدعي هذه الدعوة. فإن جزم بذلك، فإن قد فرد واحد عد نفس لينة سهلة يقول هو هكذا، فيجوز الإفتاء حينئذ بمن؟ بمطلق العرس، كما لعل الفقهاء هكذا فهموا أيضا، لا يقيدون بمن؟ بالزف، يقيدون ماذا؟ بالعرس، عنوان العرس يأخذونه لا عنوان ماذا؟ الزف. أما إذا فرض على أنه شخص فقيه بقي ليس مطمئنا إلى هذه السعة، فحينئذ من المناسب أن يقول الأحوط وجوبا الاقتصار عليه من على الزف والزفاف دون مطلق العرس، والأمر إليك. زيد إيه بعد ستشهر دون تقولون مطلق العرس يعني؟ لا بأس، معكم معكم أرضى وياك، اليوم بعد صداقة إحنا. لا أمانع، هذا هم ما فرد شيء شنو؟ وجيه، وهذا شيء وجيه أقبله، جيد. وشيء آخر هماج ماذا؟ خلصت هذا، أريد أن أقول شيء آخر. ثم إن الروايات أخذت عنوان عدم دخول الرجال، وليست بالتي يدخل عليها الرجال، وهذا معناه أن من بعض شرائط غناء المغنية في العرس هو عدم دخول الرجال. وهل يقصد خصوص الأجانب أو يعم المحارم حتى قصد من الأجانب مقابل المحارم حتى المحارم، حتى الأخ، حتى العام، حتى الخال؟ ربى فقيه شي يقول ذولا أهل يتمسكون بالألفاظ، ما يقول أن هذا تمام، يقول أطلاق أخويها وليست بالتي يدخل عليها ومطلقة ومطلقة ما بها الرجال غير المحارم، فنتمسك بما بأطلاقها. وربما يقال إن المقصود هو خصوص الأجانب، حيث إنه لا يجوز لهم أن يسمعوا صوت امرأة غريبة وغناء، أما مثل الأخ، مثل العم، مثل الخال، هؤلاء منصرف عنهم الدليل الرواية. روبا قائل يقول يدعي دعوى الانصراف، إذا واحد هم ادعى هذه الدعوة أنا لا أحمل عليه، ولكن أقول هذا الانصراف ليس بواضح عندي، فالأحوط إذن عدم دخول الرجال مطلقا، هذا شيء. وشيء آخر، هل المقصود أن نفس عدم دخول الرجال شرط، أو أن ذلك مأخوذ بنحو الطريقية علما لسماع الصوت؟ أهم قضية من القضايا، قد فقيه يتمسك بالإطلاق ويقول هذه مطلقة من هذه الناحية. شوف إذا عرفياتنا وارتكازاتنا ما نريد نطبقها نتائج تطلع ماذا؟ مختلفة كثيرة. فنتمسك بالإطلاق أن مجرد هو دخول الرجال هو ماذا؟ لا يجوز. وقد قائل يقول نفس دخول الرجال بما هو دخول إذا وضعوا القطن في آذانهم، فهذا لا نحتمل أنه يمانع وأنه لا يجوز حتى هذا المقدار. فلا يبعد إذن قد أخذ هذا العنوان كما ذكرنا سابقا، قد أخذ بنحو الطريقية علما إلى عدم سماع الصوت، فعلى هذا الأساس دخول الرجال الذي هو ممنوع ويؤثر على ثبوت الحرمة ما لو فرض أنه كان يسمع، أما إذا لم يكن يسمع لثقل في أذنه أو لأمور أخرى فلا مانع من ذلك. جيد، بهذا ننهي حديثنا عن هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع من الأمور التي ترتبط بما قلنا هي بغناء الأعراس، الأمر الرابع إن صوت المرأة كما تقدم ليس بعورة، لم يثبت أنه حرام وأنه عورة، وبالتالي يجوز لها هي أن تتكلم وتتحدث مع الأجانب. ولكن الآن نضيف ونقول شريطة أن لا يكون صوتها مثيرا، أما إذا أثار لأنها ترقق صوتها أو لأنه تقارنه بأمور أخرى توجب إثارة ماذا؟ الرجل. فإذا فرض أن الصوت كان مثيرا صوته كان مثير، فحينئذ يمكن أن يقال هذا لا يجوز لها أن تسمح صوتها الأجانب، ولا يجوز لها أن تتحدث وتتكلم مع الأجانب. أما لماذا لا يجوز لها ذلك؟ يمكن أن يتمسك بالوجهين التاليين. الأول الآية الكريمة، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ذاك بعد ما نريده وقلنا قولا، ذاك كنا نريده ماذا؟ بس مو بعيد هم يفيدنا هنا، لعله واحد يقول. وقلنا قولا معروف الأحزاب آية 32، إنها قالت ولا فلا تخضعن بالقول، والخضوع بالقول هو عبارة عن الترقيق أو بعض المصاحبات الأخرى علما للصوت، هذا لا يجوز. فلا تخضعن بالقول، ثم بينت النكتة، فيطمع الذي في قلبه مرض. إذن على هذا الأساس نستفيد من الآية الكريمة أن الترقيق، ترقيق المرأة لصوتها والخضوع لها والخضوع منها في والخضوع في صوتها، فأن نسوي عيني وما شاكل ذلك، هذا لا يجوز. هكذا نستفيد من الآية الكريمة. ليش؟ لأن هذا يوجب الإثارة، فيطمع الذي في قلبه مرض، هكذا الآية واضحة في ذلك. ويمكن لفقيه أن يستفيد السعة ويقول كل حركة من المرأة مثيرة وإن لم تكن بالصوت. يعني شنو بغير الصوت؟ شنو يصير بعد؟ يعني بالحذاء، أكو بعض الأحذية ماذا؟ أو بعض العطور أو بعض الحركات ولو من دون صوت كثيرة، هي هذه بعد ماذا؟ إلغاء الخصوصية بعد. كل آية لما ذكرت ماذا؟ فلا يخضعن بالقول، يعني أكو احتمال الخصوصية إليه، فحينئذ نتعدى الخصوصية، بينت النكتة، فيطمع الذي، هاي كلها هي ما دام توجب ذلك فنتعدى إليها. إذن من حق الفقيه، أي همات النكتة، إذا شفت في الرسالة مكتوب لا يجوز أن تفعل تضع المرأة العطر، هاي نكاتة، هاي نكتة عطر أو بالحذاء أو ما شاكل ذلك من الحركات المثيرة، كل ما يثير لا يجوز للمرأة أن تصنع ما يثير الرجل غير الزوج، غير الزوج كل ما يثير لا يجوز. النكتة هي هذه، فيطمع فلا يخضعن بالقول. وإذا فرض أن شخصا لم يجزم بإلغاء الخصوصية، لم يجزم، يسموه من باب أنه هو ماذا؟ ليس بمحتاط أو لا لا لا، يقول أنا قضايا علمية، أنا أتحاسب ماذا؟ حساب علمي، أنا ما أفهم شنو هذه السعة وهذه ماذا إلغاء الخصوصية بنحو الجزم. فنقول له لا أقل وجيه إلغاء الخصوصية، احتمال جدا وجيه، ما تجزم بي بس جدا وجيه، فمن المناسب أن تنتقل علما إلى الاحتياط الوجوبي. فهذا ما جيد، يتمكن الفقيه أن يقول ماذا؟ لا يجوز للمرأة أن تخضع في قولها، بل لا يجوز لها على الأحوط وجوبا، هنا بعد يخلي أحوط وجوبا، أن تصنع كل ما يثير غير الزوج، هذا في شيء يصير أحوط وجوبي، لا بقى القضية يمك. إذا تزمت وفتوى بالتعميم، إذا ما تزمت فحينئذ احتياط وجوبي، بل يمكن أن نستفيد أوسع من ذلك. لا يجوز للرجل أيضا أن يثير نفسه من خلال أي شيء غير مسألة الزوجية، كالنظر علما إلى الصور الخليعة أو التفكير في بعض الأمور أو قراءة بعض القصص المثيرة أو غير ذلك. يمكن أن يقال كل هذا لا يسمع، معنى مورد الآية والحديث عن من؟ عن المرأة، فلا يخضعن بالقول وليس مع الرجل. لكن الآية ذكرت نكتة، فيطمع الذي في قلبه، طبيعي يطمع وماذا يعني يحصل عند ماذا؟ إثارة، وقد يستفيد فائدة محرمة. هذه هي ماذا يفهم من الآية؟ يفهم من الآية أن هذا مبغوض للقرآن الكريم ولله عز وجل، يعني حصول الإثار للرجل من غير طريق الزوجية. فعلى هذا الأساس حينئذ كل هذه الأمور الأخرى في حق الرجل أيضا لا تجوز. إن جزمت بذلك تفتي، إن لم تجزم بذلك حيث إنه احتمال شنو؟ وجيه جيد، وجاهتهم قوية ليست ضعيفة، فاحتياط وجوبي بالحرمة. إذا فرضنا على أنه قضية علمية قاعد أبينها، إذا قلت أنا وجيهها مات بتلك الدرجة هذا لا 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 أرى، لا أرى ذلك، وإذا لا ترى ذلك فحينئذ سوي الاحتياط شنو؟ استحبابي. هاي القضية بعد ترتبط بك. إذا على هذا الأساس بلى. يعني طبيعي هو من الذي يطمع؟ ما هو الذي يطمع منه؟ هو دائما الذي يطمع منه، مو الذي أصلا ما يتحرك، هو الذي في قلبه مرض، يعني الشاب وذلك الذي تحصل الإثارة هو شنو عنده. فأما الذي رجال شايب فهذا ليس في قلبه مرض، من باب هو أصلا لا يتحرك، هذا مو المرض هذا. يعني شف، فقول على أنه ما دام خوف شنو إثارة، بعد مو تشيولا، خوف الإثارة في قلبي، ماذا هذا ست في قلبي هو يعني هذا هواية بعيد مناسبات الحكم والموضوع، نقول شنو ما أنه إلا يكون هو إنسان منحرف فاسق. أما إذا كان إنسان مؤمن وتحصل عدة إثارة فأنتي ما يخالف، قولي يعني مسكور. هسه هذا هم إليكم هذا هم تبقى دني استظهارات في الحقيقة، عم بي شنو نسلك ماذا الأمور الأخرى إن شاء الله تعالى. إن شاء الله هذا بعدين يجينا مستقل، أبينه إن شاء الله بشكل مستقل. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول، لا يجوز للمرأة أن تصنع ماذا، أن تتحدث مع الأجنبي بشكل ماذا إذا كان مثيرا. الدليل الأول هو هذا الآية الكريمة، والدليل الثاني يمكن أن يدعى وجود ارتكاز متشرعي على أن فعل ما يثير هذا ارتكاز متشرعي. ما أدري تقبله لو ما تقبله، هذا ما أعطيك شنو مجال تسألني إلي تقول أنت شيخنا شنو، أقول لك لا يبعد شيء وجيه. وجود ارتكاز متشرعي على أن كل ما يثير، طبيعي من جانب المرأة إذا أثارت أو من جانب الرجل إذا هو يثير ماذا؟ نفسه من كل طرفه، كل ما يثير مع غير الزوجة، مع غير الزوجة وما يرتبط بالزوجة، هذا يمكن أن نقول بأنه ثابت حرمته. ومقصودنا ارتكاز متشرعي، ليس المتشرع، ليس المقصود من المتشرع يعني الطبقة العامة من الناس. هؤلاء لعلهم تأثروا بمن؟ بالفقهاء وبفتاوى الفقهاء. لا لا لا، نريد نقول ارتكاز متشرعي في أذهان الفقهاء، هذا موجود. وهذا الارتكاز نتمكن أن نقول ليس ناشئا من آيات أو روايات، فإنه إن كان هناك مستند لحرمة كل ما يثير فهو أخفى. هاي المقدمة دائما يكون نجيبها، أخفى منين؟ من هذا الارتكاز، والارتكاز أوضح من هذه المستندات، بحيث حتى لو شككنا في هذه المستندات يبقى ذلك الارتكاز. ولذلك سألتوا الآن في أذهانكم هذا موجود، يعني ما يثير صعب تتقبلون إيش؟ تتقبلون أنه جائز المرأة تفعل ما يثير أو الرجل يفعل ما يثير، تقبل هذا شيء صعب عليكم، حتى وإن عسر علينا تحصيل المدرك نشعر على أنه هذا الارتكاز موجود. فإذا كان موجودا فمن أين نشأ؟ أيام مقدمة يكون تجيبها، حيث أن المعلول لا يمكن أن يصدر ويتحقق بلا علة، فنقول هذا يدا بيد لابد وأنه حصل توارثه، يعني نحن توارثناه منين؟ من الجيل السابق، والجيل السابق توارثوه، وهكذا فحصل توارث لهذا الارتكاز، فيكشف هذا عن وجود أجواء واضحة في عصر الأئمة صلوات الله عليهم على أنه كل ما يثير لا يجوز. هذا شيء كما قلت ماذا؟ وجيه. قبلنا سأت، هذا مو مطلب، هذا بالتالي ما يثير ويؤدي ماذا في تسعة توضيقة. قبلت أنت في الجملة هذا الارتكاز ماذا موجود، بس يبقى حينئذ صغراه سعة ضيقا ليس من الحيب، حتى ترجع علما إلى نفسية الفقير. وإذا ما جزم بيمن بهذه السعة على أقل يسوي ماذا؟ احتياط وجوبي، فرد شيء حينئذ وجيه يقبل. ويسألون، يكون يسألون الأصحاب غير حتى الإمام يجاوب، إذا هم تلقوا أجواء واضحة ما سألوا بعد. ما هان أجواء واضحة، هسه إحنا عندنا أجواء واضحة في أذهاننا أن ما يثير شنو؟ هذا موجود. منين هذا موجود؟ ما معلوم. لا حتى صدقني إذا فتوى الفقهاء ما كنا نعرفها، مع ذلك تقبل أن ما يثير جائز تقبل صعب علينا. من شلون حصل؟ لا من شنو هالقراءة ولا من فتوى ولا صعب صعب. الآن أنا خل أقول ما يثير يجوز، كلكم ما تتقبلون، مو كلكم، صعب سنصكم افترض تقبل هذا صعب عليكم. هذا معناه هذا الارتكاز لا يبعد شنو وجوده، وللكلام تتمة إن شاء الله تعالى يوم السبت. اللهم صل على محمد وآله.